بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة ابن قاسم رحمه الله على كتاب التوحيد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال الشارح: ابن عمرو بن أوس بن كعب، عن معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس بن كعب ابن عمرو الخزرجي الأنصاري أبو عبد الرحمن، صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة، كان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن. قال عليه السلام: يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة أو رمية سهم.
هو إمام العلماء، ولذا كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. قد أرسله النبي إلى اليمن مع أبي موسى رضي الله عنه، نعم، وكان من علماء الصحابة.
قال: شهد بدرا وما بعدها، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، ثم بعثه إلى اليمن قاضيا معلما. مات بالشام في طاعون عمواس سنة 18 هجريا، وله 38 سنة. قال
انت كده 18 و 38 18 38
قال على
مات بالشام في طاعون عمواس سنة ايه؟ انت الرقم باللغة
18
وايه وله
38
ها؟
38
ايه؟ 38 ايه؟
سنة.
يبقى الأولى
8
ها؟
10
ولا 10؟
10
مش عارف. من اللي ينطق؟ وياه ها، مات بالشام طاعون عمواس سنة 18 سنة 18 سنة 8 لتخالف والعشرة بتوافق. طيب وله، شوف رمضان، وله ايه؟ سنة، له 38 سنة او 38 عام، نعم.
قال على حمار، قال وفي رواية اسمه عفير أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، والرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، خلافا لما عليه أهل الكبر. قال أتدري يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم،
لأن النبي لو قال يا معاذ حق الله على العباد كذا وكذا ما حصل التشويق ولا لفت الانتباه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم طرح ذلك بالسؤال، وهذه صيغة من صيغ التعليم، وهي صيغة تنشط المستمع وتفتح ذهنه، نعم.
قال أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم من عبادته وحده. قال ابن القيم رحمه الله: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة، فحبث السببان.
الله أكبر، هذه قصيدة رائعة، سبحان الله. نعم، حق لله عبادة بالأمر، أي بالأمر الشرعي الذي هو الخلق والأمر، لا بالهوى، لا تحدث عبادة بهواك، فهي بدعة، نعم.
قال: وما حق العباد على الله؟ قال: ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعمه المعتزلة، لكن هو سبحانه كتب ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا، فهو متحقق لا محالة.
انتبهوا يا أخوان، بعض الناس وقد يكون من أهل الفضل يقول ليس على الله عز وجل حق، إنما هذا تفضل منه وكرم، وهذا بهذا الإطلاق غلط، كأنه ينفي وجوبه، ينفي وجوب الأمر ويثبت التفضل. لكن نقول هو حق أوجبه على نفسه تفضله، إذن هو حق واجب أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، ما أوجبه عليه غيره، تفضلا منه سبحانه وتعالى وكرما منه وجودا، لكنه حق واجب. نعم.
كتب ذلك على نفسه سبحانه وتعالى تفضلا وإحسانا، فهو متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده. كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق.
لكن المعتزلة يوجبون ذلك، يقولون يجب على الله عز وجل أن يثيب المطيع وأن يعذب العاصي، يجب 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 على الله عز وجل أن يدخل المطيع الجنة وأن يدخل العاصي النار، يجب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة، كما يستحق المخلوق على المخلوق. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع.
إن عذبوا فبعدله، لأنه لن يعذبهم إلا بذنب، وإن نعموا فبفضله، لأن عملهم مهما بلغ لا يساوي هذا النعيم، بل العمل نفسه محض تفضل من الله عز وجل عليه. إذن هم مدينون بالعمل ومدينون بالإيه؟ بالجزاء. وهذا معنى قول النبي: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا. إذن نتغمد الله برحمة منه وفضل. ليس بقى المعنى إن كما يقول رسلان لو عذبهم، لو أن الله عز وجل أدخل المطيعين الإيه؟ النار، وأدخل العصاة الجنة، لما كان ظلم له. وهذا تنافى مع حكمته سبحانه. هل ورد أن الله يدخل المطيعين النار ويدخل المذنبين الجنة فيبقون على المخلدين فيها هنا وهنا؟ لا، إنما لو أن الله سبحانه وتعالى عذب لعذب بعدل، وأنعم أنعم بفضل، لأنه لن يعذب إلا بماذا؟ إلا بسبب. أما أن الله عز وجل يدخل هؤلاء الجنة بلا عمل بلا سبب، ويدخل هؤلاء النار مع اتيانهم بسبب الجنة، بسبب دخول الجنة، فهذا يتنافى مع حكمته، بل ويتنافى مع شرعه سبحانه وتعالى. نعم.
أدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. قال ابن مسعود: من كان عنده علم فليقل به، وإلا فليقل: الله أعلم. قال شيخ الإسلام: قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الشارح: أن يوحدوه بالعبادة ويفردوه، ويتجردوا من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا في عبادته. وأصل العبادة التذلل والخضوع. قال الشيخ: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وعرفها ابن القيم رحمه الله فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، وما داره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قال المصنف: وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. قال شيخ الإسلام: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الشارح: أي ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. والعذاب كل ما يعي الإنسان ويشق عليه من العذاب، وهو المن
ما يعي الإنسان،
كل ما يعي الإنسان ويشق عليه من العذاب، وهو المنع. من العذب وهو المنع. فسمي عذابا لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه. لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه، ويمنع غيره من مثل فعله. قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله عز وجل، ومن كذب الله فهو مشرك. وفي رواية: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار.
هذه نقطة دقيقة. يقول حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يعد ما لا يشرك به شيئا. قال هنا اقتصر على نفي الإشراك، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن نفي الإشراك يستدعي التوحيد بالاقتضاء، يعني بدلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء.